الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة ما إذا درس مالك أحد الزوجين على الزوج الآخر الحر بأن يكون الولد رق. ذهب المشهور إلى أن هذا الشرط ينفذ ويكون الولد رق، لكن الشهيد الأول والثاني ضعفا مأخذ هذا القول واعتبار أن الرواية مقطوعة. ثم بعد البحث في هذه المسألة تعرض الشهيد لمسألة أخرى، وهي أنه بناء على القول بفساد هذا الشرط، فهل العقد يفسد بفساد الشرط أم لا؟ ذكر احتمالين في المسألة. الاحتمال الأول هو مفسدية الشرط للعقد كما هو الشأن في جميع العقود، أي أن في جميع العقود متى ما فسد الشرط فسد العقد. الاحتمال الثاني أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، واستدل على الاحتمال الثاني فإن هذا معهود في باب النكاح. في كثير من الموارد في باب النكاح يكون الشرط فاسد ولكن مع ذلك لا يحكم بفساد العقد، فلا مانع من أن يكون ما نحن فيه من ذاك القبيل. بعد أن ذكر الاحتمالين رجح الاحتمال الأول، وهو أن فساد الشرط يوجب فساد العقد. وأما بالنسبة للدليل الذي ذكره للاحتمال الثاني فيجيب عنه بأنه وإن كان فساد الشرط غير مفسد للعقد في كثير من الموارد في باب النكاح، لكن ذلك لا يوجب الحكم بعدم مفسدية الشرط للعقد فيما نحن فيه، لأنه في تلك الموارد إذا حكمنا فيها بأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد لقيام الدليل على ذلك حكمنا بذلك، وأما فيما نحن فيه لم يقم دليل على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، والقاعدة الأولية تقتضي الحكم بأن فساد الشرط موجب لفساد العقد كما تقدم في الدليل على الاحتمال الأول، لأن العقد المجرد عن الشرط الفاسد ليس بمقصود، وما ليس بمقصود لا يمكن أن يقع، فالقاعدة تقتضي الحكم بأن فساد الشرط موجب لفساد العقد إلا إذا قام الدليل على أن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد. وقد قام الدليل في الموارد المذكورة في كتاب النكاح ولم يقم الدليل على ذلك فيما نحن فيه، وبما أنه لم يقم دليل على ذلك فالمرجع هو القاعدة الأولية، أي الحكم بأن فساد الشرط موجب لفساد العقد. نلاحظ العبارة، قال وفي الأول قوة وصحته، يعني وصحة العقد في بعض الموارد، يعني على الرغم من فساد الشرط، إنما ذلك لدليل خارج. وصحته في بعض الموارد لا يقتضي عمومها، مو عمومه، لا بد من تأليف الضمير كما في نسخة أخرى مكتوب في النسخة القديمة، طبعا لا يقتضي عمومها، هذه الصحة في بعض الموارد لا يقتضي عموم الصحة، لا يقتضي تعميم الصحة لجميع الموارد، لا يقتضي عمومها يعني عموم الصحة في جميع موارده، يعني في جميع موارد فساد الشرط، وأولى بعدم الصحة. إذا كان الشرط فاسد حكمنا بفساد العقد. الآن يقول تارة مالك الأمة يعقد الأمة للرجل الحر وفي هذه الحالة حكمنا بفساد العقد. وتارة يحلل ليس بعقد وإنما تحليل، يقول إذا كان الواقع قد جاز للرجل الحر بالتحليل لا بالعقد وحكمنا بفساد الشرط، فبطريق أولى لا بد من الحكم بفساد التحليل. يعني الحكم بفساد التحليل بسبب فساد الشرط أولى من الحكم بفساد العقد بسبب فساد الشرط. وذلك لأن التحليل يدور أمر بين احتمالين، إما التحليل في واقعه إذن وإما ليس بإذن، عفوا التحليل في واقعه إما عقد وإما إذن، إما هو عقد نكاح وإما هو إذن. إذا كان في واقعه عقد النكاح فكان رأي يقول بأن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد، أما إذا هو في واقعه إذن قطعا الإذن يفسد بفساد الشرط. وبما أن أمر التحليل دائر بين العقد الذي يفسد على قول وبين الإذن الذي يفسد على جميع الأقوال، فالحكم بفساد التحليل أولى من الحكم بفساد العقد. لما؟ لأن التحليل على احتمال فاسد على جميع الأقوال، بينما العقد ليس هكذا، على قول واحد فقط يكون فاسد وعلى القول الآخر لا يحكم بفساد العقد. لذا الحكم بالفساد بناء على كون التحليل في واقعه إذن أولى من الحكم بالفساد في العقد، وأولى بعدم الصحة لو كان تحليلا، لأن التحليل متردد بين العقد والإذن كما سيأتي. ولا يلزم من ثبوت الحكم الحكم بصحة العقد، ولا يلزم من ثبوت الحكم في العقد ثبوت الحكم في الإذن المجرد. يعني لنفرض قيام الدليل على صحة العقد مع فساد الشرط، فهذا لا يدل على أن التحليل صحيح إذا فسد الشرط، وإنما قام الدليل على صحة العقد مع فساد الشرط بناء على القول به.
الحكم ليس
فسد. شنو هو؟
بطلان
العقد.
هو الحكم اللي
ثبت أنه بطلان
العقد.
لا. هو يريد.
ما هو أنه بطلان العقد؟
هو الآن الشهيد بصدد تثبيت وتوضيح الأولوية. لاحظون؟ يقول بالنسبة للعقد المسألة كانت خلافية أن العقد فاسد أم صحيح، فلم تكن المسألة اتفاقية. بالنسبة للتحليل، التحليل إما عقد وإما، لنفرض أننا نقول في العقد بالصحة، على هذا الفرض هل الحكم بالصحة في العقد يوجب الحكم بالصحة في التحليل مع فساد الشرط؟ ما يوجب، فهذا هو الذي يوجب الأولوية بالنسبة للتحليل إلى العقد. يعني من جهة أنه حتى على فرض الحكم بالصحة في العقد ما يمكن الحكم بالصحة في التحليل، لأن الدليل مخصوص بالعقد. بلي. ولا يلزم من ثبوت الحكم في العقد ثبوت الحكم في الإذن المجرد، يعني الإذن المجرد عن العقد، بل يبقى أي هذا الإذن على الأصل، والأصل هو الفساد، لأن الأصل يقول متى ما فسد الشرط فسد المشروع، هذا هو الأصل وهذه هي القاعدة الأولية. وعلى هذا هذا إشارة إلى ما تقدم، يعني على جميع الاحتمالات المتقدمة، والحاشية رقم واحد رقم اثنين مو صحيحة. على هذا يعني على جميع الاحتمالات المتقدمة الآن نريد نستنتج. يقول على هذا لو دخل أي الرجل الحر مع فساد الشرط، وبالشرط فاسد حكمنا بفساد الشرط وحكمنا بفساد العقد، ودخل مع ذلك هذا الرجل بالأمان وكان عالما بفساد العقد فهو زاني، وإذا كان زاني فالولد حر أو رق؟ الولد رق. لما؟ لأنه لا نسب لهذا الحر، لا لأنه زنى، فلا يكون حر وإنما يكون رق. وحكمنا بفساد العقد، كان زانيا مع علمه بالفساد، وانعقد الولد رقا كنظائره. إذا رجل اجي وزنى بأنا أصلا من دون عقد، الولد المنعقد يكون حرا أم رقا؟ رقا بلا إشكال، كذلك فيما نحن فيه، لأنما نحن فيه أيضا زنا مع علمه بالفساد. نعم، لو جهل الفساد، يعني إذا كان هذا الرجل جاهل بفساد العقد ووطأها وانعقد الولد، كان الولد حرا. لما؟ لأن هذا الوضع الشبهة، وفي وضع الشبهة النسب محفوظ، في الزنا لا نسب للشبهة. على هذا لو دخل مع فساد الشرط وحكمنا بفساد العقد، فالنتيجة ما ذكرناه. وإن قلنا بصحته، يعني وإن قلنا بصحة الشرط لا العقد، وإن قلنا بصحته لازم، أي لازم العقد بالشرط، يكون العقد لازم بالشرط، لأن الشرط صحيح حصل الفرض. وإرجاع ضمير صحته إلى العقد يوجب عدم استقامة العبارة. وإن قلنا بصحته بصحة العقد لزم العقد بالشرط، بعد ما له معنى، لأنه لابد من ذكر الدليل على لزوم الشرط، وذكر الدليل على لزوم الشرط يستدعي إرجاع ضمير صحته إلى الشرط. إن قلنا بصحة الشرط يلزم العقد بالشرط، ولم يسقط بالإسقاط بعد العقد. يعني إذا اشترط هذا الشرط وحكمنا بصحة الشرط، ثم بعد العقد جاء المولى وقال أسقط هذا الشرط، لا أريد أن يكون الولد رق، هل يسقط هذا الشرط بالإسقاط؟ لا، ما يسقط. ولم يسقط بالإسقاط، أي ولم يسقط الشرط بالإسقاط بعد العقد، لأن ذلك، أي عدم السقوط، عدم السقوط هو مقتضى الوفاء به، أي بالشرط. الحاشية رقم 7 صحيحة، هو مقتضى الوفاء به، لأن المؤمنون عند شروطهم يجب الوفاء بالشرط، مقتضى وجوب الوفاء بالشرط عدم سقوط الشرط مع احتماله، لكن يحتمل بأن نقول مع الإسقاط يسقط الشرط، مع احتماله، أي احتمال سقوط الشرط بالإسقاط. لما؟ تغليبا للحرية. طب ما دام أن المولى يقول لا أريد بأن يكون الولد رق فليكن حر، وداب الشارع مبني على التغليب في باب الحرية، فلما لا نحكم بسقوط هذا الشرط بالإسقاط ونحكم بحرية الولد مع احتماله تغليبا للحرية، كما لو أسقط حق التحجير ونحو ذلك. حق التحجير يسقط بالإسقاط أم لا؟ نعم. حق السقف في المسجد يسقط بالإسقاط أم لا؟ نعم. كذلك هذا الحق لا بد وأن يسقط. عموما إذا كان هذا حق، الحق يسقط بالإسقاط حسب ما حرروه في الأصول والفقه، الحق يسقط بالإسقاط، الحكم لا يسقط بالإسقاط. توضيح ذلك، أنا يجوز لي النظر إلى وجه أمي مثلا، هذا حكم شرعي لا يسقط بالإسقاط. يعني إذا قلت أسقطت هذا الشيء عن نفسي، حينئذ لا يجوز لي النظر، يجوز لي النظر وإن أسقطت هذا المعنى عن نفسي. الأحكام الشرعية غير قابلة للسقوط بالإسقاط، لكن الحقوق قابلة للسقوط بالإسقاط. إذن يبقى أن هذا حق أم حكم؟ إذا قلنا حق يسقط بالإسقاط، إذا قلنا حكم أي انعقاد الولد رقا فلا يسقط بالإسقاط. فيستحب إذا زوج عبده من أمه. مسألة أخرى، المولى إذا زوج عبد نفسه المملوك لنفسه من الأمة المملوكة لنفسه، يقول يستحب أن يعطي هذه الأمة شيئا بعنوان المال، اولا جبران لقلبها حتى تشعر بانها انسان مثلا بني من بني ادم تحت الماء. ثانيا ترفيعا لمنزلة وشخصية الزوج الذي هو العاب عند بني هذه الامة. حتى الامة ما تقول شلون زوج حتى مثلا دبا ترفيعا لشخصية. على كل هذا الدليل بعد استحساني لا قيمة له شرعا. واما الدليل الثاني صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال سألته عن الرجل كيف ينكح عبده امتى قال يجزيها ان يقول قد انكحتك فلانه. يعني المولى يقول لعبده قد انكحتك فلانه من امائي ويعطيها شيئا من قبله. يعطيها اي المولى يعطي الاماء شيئا من قبله. هنا بالنسبة للضمار احتمالات موجودة. بني إساء نشوف قلنا احتمالات موجودة. إساء الرواية نقرأها بدقة حتى نذكر الاحتمالات في الضمائر. يجزيه أن يجزي المولى المالك أن يقول قد أنكحتك أي العاد فلانة أي الأمة ويعطيها شيئا. بالنسبة للفاعل يعطيها احتمالين هنا موجود. يحتمل ان فاعل الاعطاء هو المولى يعني المولى يعطيها. الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه كما سيأتي فهم من الرواية ان فاعل يعطيه العاب يعني العاب يعطيها. لكن الحق عندي ان الاحتمال الاول هو الصحيح لان سياق العبارة تنسجم مع انه يعطيها يعني المولى يعطيها. لان المولى السؤال عن وظيفة المولى سأل عن وظيفة المولى بأن المولى يريد أن ينكح ماذا يصنع؟ الإمام عليه السلام قال له يجزي أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها. مولى يعطيها سياق العبارة هكذا يقتضي ويعطيها شيئا من قبله. بالنسبة له من قبله او من قبل مولاها احتمالين موجود. اما من قبله يعني من قبل العبد يعني المولى يدفع للأمة من قبل العبد يقول انا ادفع لك هذا المقدار من قبل زوجك من قبل العبد من قبله اي من قبل العبد او من قبل مولى يعني من قبل مولى العبد اي مالك العبد. إما أن يدفع من قبل العبد أو يدفع من قبل مالك العبد. هاي احتمال. مالك العبد نفسه. هو نفسه. هو نفسه. يعني من قبل نفسه. لا تكرر ما صار. إما من قبله أي من قبل العبد. لا تكرر ما صار. إما أن يدفع. المالك على كل حال هو هذا المالك وإلا العبد لا يملك شيء. إما أن يدفع من قبل العاب يقول أنا أدفع لك هذا المقدار من المال من قبل هذا الزوج أنا أسلم من قبل هذا الزوج أنا أتعهد بالتسليم من قبل هذا الزوج. وإما من قبل مولى العاب الذي هو نفس هذا الشخص. هاي احتمال. الاحتمال الثاني أن نعكس القضية نقول من قبله يعني مو من قبل العاب يعني من قبل نفسه. الاحتمال الاول قلنا من قبله اي من قبل العبد الان نقول من قبله يعني من قبل نفسه يعني من قبل نفس المالك او من قبل مولاه المولى بمعنى العبد لان المولى جاء في لغة العرب بمعنى العبد او من قبل مولاه يعني او من قبل عبد المولى عبد المالك مولاه يعني عبد المالك الضمير يعود الى المالك لاحظتوا او من قبل مولاه يعني عبد المالك عبده مولاه اي عبده. اذا اما ان يعود الضميران الى العبد او يعود الضميران الى المالك. من قبله من قبل العبد او من قبل مولاه يعني من قبل مولى العبد او لا من قبله يعني من قبل المالك او من قبل مولاه يعني من قبل بلي كما قلنا الضميرين إما أن يعودان معا إلى العبد أو يعودان معا إلى المالك. من
ويعطيها العبد شيئا من قبله.
يعطيها العبد العبد يعني فاعل يعطيه العبد. خب هذا احتمال بأن نقول فاعل يعطيه العبد، لكنه خلاف السياق ظاهرا.
يعطيه المعطي.
من هو المعطي؟
ثلاثا يكون العبد وثلاثا يكون
لا يعطيها وقال عنا مقصود الإمام إما العبد أو المولى.
يعطيها إما العبد يعطيها أو يعطيها المولى.
طبعا على جميع التقادير وجميع الاحتمالات النتيجة الشرعية واحدة، وإنما هذه تشقيقات فقط، وإلا النتيجة العملية واحدة على جميع الاحتمالات. ملي ملي بلي تابع للحديث. يعطيها من سبله.
مو متعلق بالأفواه.
ثم
يفترض الأفواه إذا رجحت المولى فهو نفس بار أول أكثر من قبل من المولى.
من قبل المولى يعني قبل المال.
المال.
فوق هاي احتمال على كل حال. كيف؟ فوق يعطي العبد يعطي هذه الأمة المال الذي سلمه المالك لهذا العبد بلي أو من قبل مولاه ولو بمضيها طعام أو درهم.
نص أخرى من الرواية مكتوبة أنه ما بها من قبل مولاه أو من مولاه
بلي،
فكن أرجح للعبد ورجح في الثاني يعني.
طب ذيك النصفة السلف
معي الوسائل يقولها من مولاه ما بها من قبل، اللي بالفقه موجودة بها من قبل مولاه
بلي من مولاه المعنى يختلف.
يختلف
بلي المعنى يختلف أو درهم أو نحو ذلك. على كل يستحب إذا زوجان أن يعطيها شيئا، لكن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والحلبي وابن حمزة وجماعة من الفقهاء قالوا بأنه بل يجب الإعطاء، وقيل بوجوب الإعطاء عملا بظاهر الآن يعطيها يعني واجب. إذن يتبين أن الشيخ الطوسي والمثير والحلبي وسلار وابن حمزة كلهم افتهموا بأن فاعل يعطي هو المولى لا العبد. استفادوا الوجوب من الرواية، قالوا يجب على المولى أن يدفع بدليل الأمر الوارث الرواية عملا بظاهر الأمر. طبعا أمر ما موجود، جملة خبرية موجودة يعطيها، لكنها جملة خبرية في مقام الطلب تدل على الوجوب. ولئلا يلزم خلو النكاح قيل بوجوب الإعطاء استنادا إلى أولا دلالة الأمر على الوجوب، ثانيا قيل بأنه لو خلي النكاح من المهر فهذا النكاح باطل، لأن النكاح بلا مهر باطل. طبعا ذكر المهر في العقد لا يجب، لكن ذكر المهر في النكاح يجب، إما قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد، على كل حال لابد من ذكر المهر. فلو لم يعطها المهر نهائيا فهذا النكاح فاسد، لأن النكاح بلا مهر فاسد. ولئلا يلزم خلو النكاح، ليس خلو العقد، خلو العقد لا مانع منه، خلو النكاح عن المهر، هذا النكاح خالي عن المهر في العقد وفي الدخول، يعني لا في حين العقد حدد المهر ولا بعد العقد وقبل الدخول. ويضعف الشهيد الثاني يقول بأنه يوجد هنا محذور عقلي يمنع من القول بالوجوب، عقلي موجود ما يمكن القول بالوجوب حتى لو كانت صيغة الأمر موجودة وهي تدل على الوجوب، لا يمكن الأخذ بمدلول الصيغة. لما؟ لأن المولى لما يعطي هذا المال للامرأة هذا المال مملوك لنفسه، المال مملوك لنفسه والأمة مملوكة لنفسه، فإذا قلنا يجب على المولى أن يدفع شيئا، طبعا في قبال الوجوب استحقاق موجود، أي أن الأمة تستحق شيئا، يجب أن يستحق تستحق، وإلا وجوب بلا استحقاق وما له معنى. يجب على المولى أن يدفع، أي الأمة تستحق أن تأخذ. ومن الواضح أن الاستحقاق لا يمكن أن يثبت للأمة، لأن الأمة وما في يدها لمولاها. فاستحقاق الأمة أي استحقاق المولى على نفسه، استحقاق الأمة يعني استحقاق المولى على نفسه. إذا قلنا الأمة تستحق دينارا أي المولى يستحق دينارا، وإلا الأمة ليس لها الدينار، واضح. وهل يعقل أن يستحق الإنسان شيئا على نفسه؟ مو معقول. أنا أستحق دينار على نفسي، أنا أطلب دينار من نفسي، أنا أطلب ذهب من نفسي، مو معقولة. الاستحقاق متقوم بالاثنينية، المستحق والمستحق عليه. وإذا اتحد المستحق والمستحق عليه فهو محال، يعني الاستحقاق محال، استحقاق بلا اثنينية مستحيل. والمستحق هو نفس المولى، لأن استحقاق الأمة أي استحقاق المولى. المستحق عليه أي الذي يجب عليه الدفع أيضا هو المولى، فاتحد المستحق مع المستحق عليه وهو محال، فالوجود لا يمكن القول به. يقول بيضعف لأن المهد يستحقه المولى لا الأمة، لأن الأمة لا تستحق شيئا، مهر الأمة للمولى، لأن المهر يستحق المولى، إذ هو أي المهر عوض البغض، والبغض مملوك له أي للمولى. ولا يعقل استحقاقه شيئا على نفسه، وضحنا القضية بأن الاستحقاق متقوم بالإثنينية. وإن كان الدفع من العبد، وإن مصلية هنا، يعني حتى إذا كان الدفع من العبد مع ذلك مستحيل. لما؟ لأن المال الذي يدفعه العبد هو ملك لمولاه وليس ملك للعبد. يعني الشهيد يريد أن يقول سواء كان الدافع هو المولى أم كان الدافع هو العبد، على كل حال محال. وإن كان الدفع من العبد كما تضمنته الرواية، أي يستفيد الشهيد من الرواية أن فاعل يعطي هو العبد، لأن ما بيد العبد ملك للمولى. أما الاستحباب، إذن الوجوب لا يمكن القول به، الاستحباب يمكن القول به؟ يقول نعم، الاستحباب لا مانع من القول به، استحالة عقلية في الاستحباب ما موجودة، لأن الاستحباب يكفي في الدليل عليه ما ذكر سابقا من أنه جبرا لقلبها وترفيعا لشخصية العبد عندها، أو أضف إلى ذلك رواية محمد بن مسلم أيضا، لأن الرواية إن كانت غير صالحة للوجوب فهي صالحة للاستحباب، لأن الوجوب لم نقل به لوجود المانع، ولا مانع من القول بالاستحباب. والطلب يدل على أعلى المراتب وهو الوجوب، وإذا وجد المانع من أعلى المراتب فلا مانع من الأخذ بأدول المراتب وهو الاستحباب. يقول بأنه وأما الاستحباب فلا حرج فيه لما ذكر من الرواية ومن الدليل الاستحساني المذكور، وإن لم يخرج عن ملكه، يعني وإن كان المهر الذي يدفعه للأمن لا يخرج عن ملكه، على كل حال هو في ملكه، مع ذلك يستحق جبرا لقلبها. كيف؟ بالوجوب، الوجوب محال، ما يمكن، مو معقول، مو معقول الإنسان يستحق شيئا على نفسه. إذا في الدنيا في زمان ما صار هاي معقول، حينئذ نقول بالوجود. يعطيها جملة خبرية أم لا؟ الجملة الخبرية بعد لعلم الأصول ذكروا بأن دلالتها على الطلب آكد من الأمر مولا. الطلب ها بعد ثبت أنه الأمر ظاهر في الوجود، إلا إذا قام الدليل على الاستحباب.
الأمر
لا، الأمر مو مقصود هي كلمة أمرتو، يعني كل صيغة تدل على الطلب، كل صيغة سواء صيغة أمرتو افعل اضرب جملة خبرية كل ما يكون من هذا القبيل. ويكفي فيها الظاهر أن الضمير فيه يعود إلى المهر، لا إلى الاستحباب. فيأتي فيه أي في الماء، يعني في الماء هاي دافع لوهم. لعل شخص يقول الماء عبارة عن تمليك الإنسان هذا الماء للأمة للزوجة، والتمليك لا يمكن فيما نحن فيه، فالاستحباب إذن غير معقول. هاي الإشكال. الشهيد جاوب بأنه لا حاجة إلى التمليك في الماء، الإباحة تكفي في الماء، يعني ماهر هذه الأمة أن يبيح المولى للأمة أن تتصرف في كذا وكذا وكذا وكذا، هذا هو المهر. وبعبارة أخرى المهر لا يتقوم بالتمليك، المهر تارة يكون بالتمليك وتارة بإباحة التصرفات. ويكفي في المهر كونه، أي كون المهر إباحة بعض ماله للأمة، تنتفع أي الأمة فيه أي بهذا البعض من المال بإذنه بإذن المولى. ملي. والفرق بين النفقة اللازمة للمولى والمهر. إشكال آخر وجواب. لعلك تقول إذا كان وجوب دفع المهر غير معقول فوجوب دفع النفقة أيضا غير معقول، كيف أن المهر عوض عن البغض، والبغض مملوك لنفس المالك، فلا يمكن أن يدفع عوضا في قبال شيء هو مملوك لنفسه، بينما النفقة ليست عوض عن شيء، النفقة إنما هي لمصلحة العبد، لحفظ نفس العبد وزوجة العبد، وليست النفقة عوضا عن شيء آخر هو مملوك للمولى، حتى محذور الاستحالة يأتي في هذا الفرق أيضا. إذن فرق بين النفقة وبين الماء. والفرق بين النفقة اللازمة للمولى والماء أنه أن الماء في مقابلة شيء ذلك الشيء هو ملك للمولى، أي البر. أنا ما يمكن أن أرفع دينار في قبال الكتاب الذي أملكه أنا، أي مستحيل ومعقول. بخلافها بخلاف النفقة، فإن النفقة مجرد نفع ودفع ضرر لا معاوضة. واعلم أنه يكفي في إنكاح عبده لأمته، يعني المولى لما يريد أن ينكح عبده لأمته يكفي دليل مجرد اللفظ الدال على الإثبات، يقول أذنت لك أجزت لك سمحت لك، أما الإيجاب المذكور في باب النكاح لا يجب. يعني يقول أنكحتك مثلا أمتي فلانة على المهر الكذائي، لا، مجرد اللفظ الذي يدل على الإيد هذا المقدار يكفي. وبعبارة أخرى لا حاجة إلى العقد، لا حاجة إلى عقد النكاح. ولكن ما الدليل على هذه الدعوة؟ يقول واعلم أنه يكفي في إنكاح عبدي لأمته مجرد اللفظ الدال على الإذن فيه، أي الإذن في النكاح، كما يظهر من الرواية، لأن الرواية قالت يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة. خب إذا كان لابد من الحق كان على الإمام عليه السلام أن يقول، لابد أن يقول المولى قد أنكحتك، ولا بد للعقد أن يقول قبلته، لأن العقد متقدم بالإيجاب والقبول، معنى الإمام لم يذكر إلا الإيجاب، فيتبين أن هذا ليس عقد، وإلا لو كان عقد كان على الإمام أن يبين القبول كما بين الإيجاب. لا لا، مو ليس الأمر هكذا. المولى جاء يسأل بأن طريقة إنكاح العبد من الأمة كيف هي، الإمام يكون يبين كل الخصوصية وما يسأل عن خصوص وظيفة نفسه. بل يقول ولا يشترط قبول العبد ولا قبول المولى لفظا، القبول ليس بشرط لأن الإمام لم يذكر ذلك في الحديث. خب إن قلت الإمام سمى هذا نكاحا لأن الإمام قال يجزي أن يقول قد أنكحتك، إذن هذا نكاح وكل نكاح يحتاج إلى العقد. يقول وإن سمى الإمام عليه السلام ذلك نكاحا لكن هذا لا يدل على أن جميع أحكام النكاح ومنها وجوب العقد ثابت فيما نحن فيه.
المولى يعني
يقبل النكاح أصلا قبول ما يحتاج،
لا هو بقول له ولا يشترط قبول العبد ولا المولى،
ولا المولى يعني من جهة العقد طبعا،
ولا قبول
ولا قبول المولى، لا قبول العبد شرط، ولا قبول المولى من جهة العام وكالة عن العام من جهة العام، ولا يقدح تسميته فيها نكاحا وهو الواو حالية، يعني والحال أن النكاح متوقف على العام. هاي بيان للإشتار، فأن الإمام سماه نكاحا وكل نكاح يتوقف على العام. يأتي جواب هذا الإشكال بعد قليل. إشكال ثاني وإيجابه، يعني ولا يقدح إيجاب الإمام عليه السلام في الحديث إعطاء شيء، الإمام أوجب إعطاء الشيء، ووجوب إعطاء الشيء لا يستقيم إلا في عقد النكاح، وأما في غير العقد فوجوب الإعطاء لا معنى له. فهذا دليل آخر على أن هذا من قبيل عقد النكاح. وإيجابه يعني ولا يقدح إيجاب الإمام إعطاء شيء، والحال أن إيجاب إعطاء الشيء ينافي الإباحة، يعني لو كان ما نحن فيه في واقعه إباحة وليس بعقد، في الإباحة لا يجب إعطاء شيء، وجوب إعطاء الشيء في العقد لا في الإباحة. وأما جواب الإشكال الأول
وما يقول بالوجود الشيء،
ها هذه فعلا المستشكل يقول، الآن يجاوب عن هذا الإشكال. المستشكل يقول يجب الإعطاء ووجوب الإعطاء لا يستقل إلا معنا. الشيء يجاوب أنه لا الوجوب إحنا ما قبلنا به تحضار، لأن جواب عن الإشكال الأول يقول قال ولا يقدح تسميته فيها نكاحا، لأن قوله لما لا يقدح، لأن قوله عليه السلام يجزيه ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب، وإذا الاكتفاء بالإيجاب لا يستقيم ولا ينسجم مع العقد، لأن في العقد لابد من الإيجاب والقبول، ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب. هاي جواب الإشكال الأول. وأما جواب الإشكال الثاني وهو إيجاب إعطاء شيئا، يقول والإعطاء على وجه الاستحباب. إذن قال لا حاجة إلى اللفظ المخصوص، واستدل بظاهر الرواية، والآن يستدل بشيء آخر على أن هذا إذن وليس بعقد. الدليل الآخر يقول بأن رافع هذا النكاح بيد المولى، متى ما شاء المولى يقول لعبده من هذه اللحظة وما بعد لا أسمح لك بأن تجتمع بأنا في هذه، ولا حاجة إلى الطلاق. فلو كان هذا النكاح نحتاج إلى الطلاق، لأن كل نكاح يحتاج إلى الطلاق، فهذا إذن ليس بنكاح. يقول ولأن رفع هذا المعنى بيد المولى، والنكاح الحقيقي ليس رفعه بيد المولى بل بيد العام، ليس كذلك. أضف إلى ذلك دليل ثالث يقول ولأن العام ليس له أهلية الملك فلا وجه لقبوله. طب لأن العبد لا يملك شيئا، إذا العبد لا يملك شيئا، هاي لا يملك شيئا بقول مطلق، لا يملك مالا ولا يملك أن يقول قبلت أيضا، لا يملك شيئا، يعني حتى ليس له أن يقبل، ليس له القبول. إذا ليس له القبول فالعبد لا يمكن أن يتحقق فيما نحن فيه، لأن العبد بحاجة إلى قبول. يقول لأن العبد ليس له أهلية الملك، مقصودة من الملك مو الملك في القضايا المالية فقط، يعني حتى الملك أن يقول القبول ليس له أهلية ذلك، فلا وجه لقبوله. خب إن قلت المولى يقبل، خب المولى ما يمكن أن يقبل عن نفسه، لابد أن يقبل عن العبد، والمفروض أن العبد لا يمكن أن يقبل، فالمولى أيضا لا يمكن أن يقبل عن العبد، والمولى بيده الإيجاب لا القبول، والجهتان ملكه، يعني الجهتان يعني العبد والأمة ملكه، فلا ثمرة لتعليقه ملكا بملك، يعني لا ثمرة في تعليق المولى نكاح مملوكه على المملوك الآخر، لا ثمرة لذلك. إذا قلنا لا بد من القبول أي أن الإيجاب متوقف على القبول والنكاح متوقف على القبول، يقول ومع كون الزوج والزوجة كلاهما مملوكين للمولى لا ثمرة عملية في تعليق النكاح أحد المملوكين على المملوك الآخر، فلا ثمرة لتعليقه ملكا بملك. نعم يعتبر إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وآله.